الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. كنا في الأمر الرابع من الأمور التي أردنا التمهيد بها قبل الدخول في أحكام التلقيح الصناعي، وكان الحديث في هذا الأمر عن ضابطة الأمومة في الحالات الطبيعية. لا نحتاج أن نتحدث من هي الأم، الأم معروفة، لكن التلقيح الصناعي ولد لنا حالات أوجبت هذا التساوي. لو أن الزوجين لقحت بويضة الزوجة وحيمن الزوج، ثم نقلت هذه النطفة، هذه البيضة المخصبة، إلى امرأة أخرى فحملت به إلى أن وضعت، من هي الأم؟ الأم صاحبة البويضة أم الأم التي احتضنت الجنين ونما في بطنها إلى أن وضعته؟ يمكن لا أن تنعكس الصورة أيضا. لو أن بويضة من امرأة أجنبية لقحت بماء الزوج، ثم زرع هذه البيضة المخصبة في رحم الزوجة، أيضا نفس السؤال يأتي. فإذا من أجل هذه الصور نشأ هذا التساؤل. وحينئذ قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول الذي يقول أن صاحبة أن الأم هي صاحبة البويضة، وإن أخذت منها، وإن بمجرد أن لقحت البيضة بالحيمن أخذت منها، فضلا عما لو ترك هذه البيضة المخصبة ونمت بمقدار ما في رحم الزوجة ثم نقلت إلى رحم أخرى. مجرد أن لقحت البويضة والحيمن إذن هذه هي الأم وهذا هو الأب. هذا هو القول الأول. وقلنا أن احتمله السيد الخميني قدس سره، ونقلنا يمكن كلامه نستذكر سرعة في تحرير الوسيلة، قال لو انتقل الحمل في حال كونه علقة أو مضغة في كل مراحل تكون الجنين، أو بعد ولوج الروح من رحم امرأة اللي هي نفترض الزوجة إلى رحم امرأة أخرى اللي هي من المصطلح يسمون الرحم المستأجرة، تستأجر رحم، افترض هذه الزوجة رحمها ضعيف لا يستطيع أن يتحمل ثقل الجنين، فإذا تركنا هذا الجنين في بطنها يحصل إسقاط عده. فالآن الطب الحمد لله اكتشف أنه يستطيع أن ينقل هذه البيضة المخصبة النطفة أو العلقة ويزرعها في رحم امرأة أخرى ينمو إلى أن تضعه. يقول في فنشأ فيها في الرحم الجديدة المستأجرة وتولد. هل هو ولد الأولى صاحبة البويضة اللي لقح بها لقحها الحيمة، أو الثانية الامرأة الثانية التي صاحبة الرحم المستأجر؟ قال لا شبهة في أنه ولد الأولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح. قال خلينا نفصل في مراحل عمر الجنين. إذا بعد أن بلغ الشهر الرابع وولجته الروح نقل إلى رحم أخرى، قال بلا شك الأم هي أم صاحبة البويضة التي تكون الجنين في بطنها في مراحلها الأولى. قال كما أنه لا إشكال في ذلك إذا أخرج وجعل في رحم صناعية وربي فيها، أيضا هنا الأم صاحبة البويضة. قال الإشكال لو قبل هذه المرحلة نقلت البيضة المخصبة وهي على مستوى النطفة أو مستوى العلقة أو مستوى المضغة قبل ولوج الروح فيها، قال هنا إشكال وتردد من هي الأم حينئذ. فطرح احتمالا، قال نعم لو ثبت أن نطفة الزوجين بمجرد تخصيب البيضة بحيمن الرجل اللي نسميها النطفة هي منشأ للطفل، هي تعتبر ولادة طفل، تكون طفل، فالظاهر إلحاقه بهما بصاحب الحيمن وصاحبة البيضة سواء انتقل إلى رحم المرأة الأخرى المستأجرة أو رحم صناعية. فقال الجواب متوقف على هذا الشيء. وقلنا أنه إذن هو هذا دليل القول الأول بأنه هل بمجرد لقحة البيضة بالحيمن أصبح إنسان أو مشروع إنسان، وبعد ما ولجت الروح، بس أصبح مشروع إنسان، ومسألة وقت يصبح إنسانا كاملا وتلج الروح، وإلا هو بمجرد لقحة البيضة بالحيمن يقال له إنسان، مو إنسان فعلي، هو مشروع إنسان. قال إذا هذا النظر هكذا يكون، فإذن هذا تكون الإنسان بمجرد تلقيح البيضة والحيمن، تكون الإنسان. بعد المسألة هاي عبرنا عن انشطار الخلية وتكاثرها ونمو الجنين، هاي مسألة وقت ونمو، يعني لا مدخلية له في الموضوع. إذن هو احتمل ذلك السيد الخميني، قال نعم لو ثبت. لكن سيد الهاشمي قدس الله نفسه ذهب إلى ذلك صريحا في رسالته العملية منهاج الصالحين، قال ولو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد، كانت صاحبة البويضة أمه النسبية. لا ليست احتمالا، هذا تصريح بأن الأم النسبية هي صاحبة البويضة، لأن بمجرد لقحت تكون إنسان، مو إنسان فعلي بعد صورته ما صارت، يحتاج مسألة وقت وانشطار خلايا وتكاثره، لا أكثر ولا أقل. إذن قلنا هذا هو الوجه الذي يمكن، هذا ذكرناه في الدرس السابق لكن نعيد استذكاره. فإذن هذا الدليل على القول الأول أنه الإنسان قد تكون بمجرد، لذلك هو يحرم إسقاطه بمجرد تلقيح وتكون البيضة المخصبة، صار مشروع إنسان، صار يحرم. قبل ذلك، قبل التلقيح، يجوز للرجل أن يعزل منيه بعدما تكون إنسان، لكن إذا لقحت البيضة بالحيمن صار مشروع إنسان، فيحرم إسقاطه بمجرد تكون النطفة. قال خلاص، إذا تكون الإنسان من هذه الأم صاحبة البويضة ومن هذا الأب صاحب الحيمن. الرحم المستأجرة سواء كانت طبيعية عن رحم امرأة أو رحم صناعية لا فرق في ذلك، هذا ما يأثر بالموضوع. قال وصاحبة الرحم بحكم أمه الرضاعية، شون أمه الرضاعية لها بعض الأحكام بس ما تعتبر أم نسبية، كذلك هي صاحبة الرحم الأم المستأجرة أم كالأم الرضاعية، لها شائبة أمومة بمعنى من المعاني، تترتب عليها بعض الأحكام كالأم الرضاعية لكن ليست أما نسبية. هذا إذن كان القول الأول الذي ذكرناه، وقلنا بناء على هذا الفهم تكون هذه المرأة صاحبة الرحم مجرد وعاء لنموه، ويمكن أن نشبهها بنظيرها بالفقه، بمن زرع ووضع بذرا في أرض لرجل آخر سواء كان برضا أو بغير الرضا، الزرع الذي يحصل يكون لصاحب الحب ولصاحب البذر، أما صاحب الأرض له أجرة الأرض إذا لم يكن راضيا وكان غصبا عليه، له أجرة الأرض ليس له بالزرع شيء، أما الزرع هو لصاحب الحب. فيمكن إذن تنظير المسألة بهذا، الرحم المستأجرة هي كالأرض التي زرع فيها حب وبذر الغير، هذا إذا نما وأصبح زرعا الزرع لصاحب البذر، ولصاحب الأرض أجرة استخدام أرضه لا أكثر ولا أقل، كذلك الأم. هذا إذن تقريب القول الأول. وجدت في ما وراء الفقه طبعا في الجزء السادس في أوله سيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله سره حاول أن يقرب هذا القول بالاستدلال بقاعدة الفراش، قال قد يقال إن الولد لصاحب البويضة يعني الزوجة، ما الدليل؟ قال تمسكا بقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش، قال هنا كيف أطراف عندنا زوج وزوجة صاحبة البويضة وامرأة زرعت النطفة في رحمها وتكون عندها الجنين، هذا الحديث يقول الولد للفراش، هذا الولد الذي صار يلحق بالزوجة صاحبة البويضة لأنها هي صاحبة الفراش، هذه المرأة المستأجرة ليست صاحبة فراش. فقال يمكن أن نتمسك بهذا بقاعدة الفراش ونقول أن الولد لصاحبة البويضة، لماذا لصاحبة البويضة؟ لأنها هي صاحبة الفراش، والحديث يقول الولد للفراش. قال تمسكا بقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والزوجة هنا فراش، زوجية متحقق بها، وزوجها صاحب الحويمة، والمرأة المستأجرة قد تلتحق بقوله وللعاهر الحجر. كلش يعني الموقف شديد من هذه صاحبة الرحم المستأجرة، إن لم تكن صاحبة فراش فإذن هي مشمولة بالشق الآخر من الحديث. قال: ولا أقل من الشك بالإلحاق وعدمه. طبعا هذا الاستدلال المردود من أكثر من وجه، لذلك قلنا وفيه واحد إن هذا المورد ليس مجرى لقاعدة الفراش التي تجري عند الشك في انتساب الولد إلى صاحب الفراش أو الزاني، ومفروض المسألة معلومية صاحبة البويضة وصاحبة الرحم المستأجرة. احنا سنفرد ان شاء الله احد هذه الامور التمهيدية لمناقشة قاعدة الفراش. قاعدة الفراش وين موردها؟ وين مجراها؟ اين يستدل بها؟ لما امرأة صاحبة زوج وارتكبت فاحشة الزنا وحصل عندها حمل، وشككنا هل هذا الحمل من ماء الرجل الزوج ام من ماء الزاني؟ نقول: ما دام مشكوك وما دام صاحبة فراش فالولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا مورد تطبيق قاعدة الفراش. أما هنا عندنا معلوم أن صاحبة البويضة هذه المرأة وصاحبة الرحم المستأجرة هذه المرأة، ليس عندنا شك ولا تردد في نسبة كل أمر لصاحبه. هذه ليست مجرى لقاعدة الفراش أصلا. اثنين، الرد الثاني: إن صاحبة الرحم المستأجرة قد تكون متزوجة وصاحبة فراش، فتكون مجرى للقاعدة أيضا وفق هذا التفكير. هو لو كانتها صاحبة الرحم المستأجرة هم امرأة متزوجة هم صاحبة فراش، فهم تجري فيها قاعدة الفراش، ليش فقط تطبقها على صاحبة البويضة؟ المرأة التي حملت أيضا صاحبة فراش، طبق القاعدة عليها. ثلاثة، الرد الثالث: وإن البويضة قد تؤخذ، نعكس الحالة، من امرأة أجنبية، يعني مو بويضة الزوجة وحيمن الزوج تلقح بها ثم تزرع في رحم أجنبية، لا، خل نعكس الصورة، نأخذ بويضة من امرأة أجنبية وتلقح بماء الزوج وتزرع في رحم الزوجة، فهنا صاحبة الفراش هي صاحبة الحمل وليس صاحبة البويضة. فتطبيق قاعدة الفراش ماذا سينتج؟ سينتج أن الحامل هي الأم وليس صاحبة البويضة، إذن غير منتج قاعدة الفراش. واضح هذا النقل؟ نعكس الحال، أنك سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه نظرت إلى حالة أن البويضة من الزوجة تؤخذ والحيمن من الزوج يلقح ثم تزرع في امرأة أجنبية، فقال هنا الزوجة تجري فيها قاعدة الفراش لأنها فراش صاحبة زوج، فالولد لها وهي صاحبة البويضة، فإذا صاحبة البويضة هي الأم لأنها صاحبة الفراش. لا سيدنا، أعرض لك صورة أخرى: تأخذ البويضة من امرأة أجنبية وتلقح بماء الزوج وتزرع في رحم الزوجة، فنطبق قاعدة الفراش، نقول الولد للفراش، الفراش من؟ هنا صاحبة البويضة، لا مو صاحبة البويضة، صاحبة الحمل. فإذا قاعدة الفراش لا تنتج لا أمومة صاحبة البويضة ولا أمومة صاحبة الحمل، إن شئت تصورتها هكذا أنتجت أمومة صاحبة البويضة، وإن شئت عكستها أنتجت أمومة صاحبة الحمل. طبعا وذكر هذا التقريب ورده عليه برد أيضا أجبناه حلا ونقضا، لا نريد أن نطيل به لأن احنا هذه المطالب المفروض أحببناها الإضافة، هذا في الجزء السادس صفحة 22. ثم أيدنا هذا القول بقوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وقربنا أن هذه الآية تدل على القول الأول، لأن واضح أنها تقول أن خلقة الإنسان تكون من نطفة أمشاج، أخلاط بين بويضة المرأة وحيمن الرجل، فهذا هو الأصل في تكون الإنسان. ليس لا توجد مدخلية للمرأة التي حملت به. هذا كله إذن شيء أحببنا إضافته، ولا احنا انتهينا من القول الأول قبل التعطيل. القول الثاني في هذه المسألة أن الأم هي المرأة التي حملت به وليست صاحبة البويضة، ودليله قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أمهاتهم تلك النساء التي ولدنهم. فإذا صريحة الآية بأن المرأة التي تلد هي الأم، هذا بصريح هذه الآية. هذا إذن دليله، وهكذا استدل سيد الخوئي قدس الله نفسه به، لذلك سيد الخوئي أخذ بهذا القول الثاني، حيث قال في بعض أجوبته على المسائل: سئل عن رجل زرع نطفة متكونة من مائه وبويضة زوجته في رحم امرأة أجنبية. هذه هي صورة المسألة، أخذت البويضة من الزوجة والحيمن من الزوج، لقحت وزرعت في امرأة أخرى لأن رحم زوجته لا يتحمل حمل الجنين. من هي الأم ومن هي الذي تعطى أحكام الأمومة هنا؟ قال قدس سره أجاب، قال: المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا. هاي التي احتضنت النطفة والبيضة المخصبة ونما في رحمها إلى أن ولدته هي الأم. فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد، التي تحمل وتضع الولد، كما هو مقتضى قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم، واستدل بالآية، قال: وصاحب النطفة أب له، وأما زوجته اللي أخذت البويضة منها فليست أما له. وعلى هذا وفق هذا الحكم فالمرأة المزبورة، المرأة التي حملت بالجنين، من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها. هكذا أجاب في المسائل الشرعية وفي صراط النجاة. وافقه سيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسه أيضا، تبنى هذا القول فيما وراء الفقه، قال قدس سره: إن المرأة، هذا في الجزء السادس صفحة 22 وصفحة 31 في أكثر من موضع من كتاب النكاح، تبنى هذا القول، قال: إن المرأة المستأجرة هي الأم للحمل. نقطة راس السطر كما يقال، ليست مجرد احتمال ولا نقاش. فالولد ينسب إليها لا إلى صاحبة البويضة، تمسكا بقوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يعني من يقول خلاف ذلك، يعني يا أصحاب القول الأول أنتم تقولون منكرا من القول وزورا. لا، سيدنا مو أهل القول الأول يقولون منكرا من القول وزورا، ذول الذين يظاهرون من نسائهم ويجعلونها أمهاتهم ذول اللي يقولون. أما السيد قدس يقول: يعني من يقول خلاف ذلك، هذول تقصدهم الآية: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فإذا هذا صريح العبارة، قدس الله نفسه يقول أن الأم هي من حملت بهذا الجنين وليست صاحبة البويضة، ونفى في موضع آخر من الكتاب أي علاقة بين المولود وصاحبة البويضة أبدا، قال قدس سره: ولا ربط لصاحبة البويضة بالمولود، في صفحة 31 من الكتاب. وطبعا تبعا لذلك رتب آثار الأمومة علما لصاحبة الحمل للرحم المستأجرة وليس لصاحبة البويضة. قال: بعد أن ثبتت أمومة المرأة المستأجرة فإنه يترتب عليها أحكام الأمومة على الأقوال، وإن كانت ليست جميعا بالوضوح الفقهي ذاته، عنده شيء من التردد وإن كان يتبنى هذا القول، فهي أم الوليد، ورتب عليها بعض الأحكام، قال فهي تحرم عليه، أم تحرم عليه، فيجوز النظر إليها ويجوز لها النظر إليه، ويحرم عليها النكاح مؤبدا ويتوارثان، لكن هنا قال على إشكال، ولها فيه حق الحضانة ذكرا كان أو أنثى بمقدار ما هو مذكور في محله من الفقه. إذن صار واضح القول الثاني الآن، واستدلاله أيضا قربناه هو بالآية الشريفة. ويرد عليه على هذا القول واحد إنه مخالف للمعنى اللغوي والعرفي الذي ذكرناه في توجيه القول الأول، وأن الأم هي أصل التكون، والعرف يرى أن النطفة هي الأصل، ولا يوجد دليل على أن الشارع المقدس له اصطلاح خاص به. إذن هم يؤكدون أصحاب هذا القول والذين قالوا لا توجد حقيقة شرعية هنا في المقام، ولا يوجد اصطلاح شرعي للبنوة، البنوة هي التي بمعناها اللغوي والعرفي، والمعنى اللغوي والعرفي هذا أسسناه في بداية البحث، وقلنا أن الأم هي صاحبة البويضة لأنها هي التي منشأ وأصل وبداية تكون هذا الإنسان من بويضتها وحيمن زوجها. وأنتم تعترفون بأنه لا توجد حقيقة شرعية ولا يوجد مصطلح شرعي في المقام، فهذا كلامكم هذا بخروج ومخالفة على الوضع اللغوي والمعنى العرفي. أما الحمل بالجنين وتغذيته من رحمها فإنه لا يجعلها أما بالمعنى الذي نبحث عنه. نعم يمكن أن تكون كالأم الرضاعية، والقرآن سمى الأم الرضاعية أما، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هي أم بمعنى من المعاني نقبل كالأم الرضاعية، لكن أن تجعلها أم النسبية هاي الأم التي حملت به هذا خلاف المعنى العرفي واللغوي الذي أسسنا. ممكن أن تسميها أما كأم الرضاعية، ترتب عليها بعض الأحكام كحرمة النكاح بها مثلا، كما الأم الرضاعية تسمى أما بنص قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. اثنين، رد الثاني إن الحصر الموجود في الآية إضافي وليس مطلق، يعني إضافي يعني بالإحاض الأزواج الذين يظاهرون من نسائهم، فالآية تنفي كونهن أمهات بهذا الظهار، هذا الحصر، الحصر الإضافي والنسبي والإحاضي الموجود، يعني بالإحاض هؤلاء الذين قالوا كلمة الظهار رد عليهم وقال أيها الناس ليست أمهاتكم، الأمومة لا تتحقق بكلمة تقولوها بأفواهكم أنت علي كظهر أمي، هذا ما يحقق أمومة، الأمومة أمهاتكم التي ولدنكم. فإذن هذا هو لا يحصر، ليس في مقام البيان بيان ضابطة الأمومة حتى تتمسك بها، إنما هي في مقام الرد على من يعتبر زوجته أما له بمجرد أن قال لها أنت علي كظهر أمي، يوبخهم يزجرهم يقول لهم هذا ليس كلام، هذا منكر من القول وزورا بمجردها الكلمات، إن أمهاتكم إلا التي ولدنكم هذا كلام ليس صحيح منكم. فإذا هذا الحصر الموجود في الآية ليس في مقام البيان من هذه الجهة تستدل، وإنما هو في مقام الرد على هؤلاء، وإن أمهاتهم هي النسبيات التي حملن بهم ووضعنهم، فالآية لا يستفاد منها تحديد معنى الأم النسبية لأنها ليست في مقام بيان التحديد والتعريف، وإنما في مقام الرد على المظاهرين، هذا أكثر ولا أقل، ويكفي طبعا لردهم ذكر بعض الوجوه. الثالث، أيضا الرد الثالث، إن الولادة لا يتعين معناها بوضع الجنين حتى تختص الآية بأموة المرأة التي حملت به. يعني أنت استدليت يا سيدنا خوئي والشهيد الصدر قدس الله نفسه بقوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، فقلت يعني ولدناهم يعني حملنا بهم ووضعناهم. الولادة لها معنى أوسع من هذا، هذا المرتكز في ثقافتنا. أليس الأب يسمى والد وبالوالدين إحسانا؟ نقول هكذا، ربنا اغفر لي ولوالدي، فهل الوالد يحمل وينجب ويضع؟ لا، فكيف يسمى والدا؟ إذن الولادة أوسع من هذا المعنى. من تستدلت بهذه الكلمة لولا؟ قلت الآية تقول إلا اللائي ولدناهم، يعني ولدناهم يعني حملنا بهم ووضعناه. لا سيدنا، الولادة معناها أوسع من ذلك، بدليل أن الأب يسمى والد وهو لم يحمل ولم يضع. فإذن قوله تعالى سماه والدا في أكثر وبالوالدين إحسانا ولوالدي، فالأب والد وهو لا يحمل ولا يضع. فإذن الولادة لها معنى أوسع من تفضلت به. هذه ملخص نقطة ثلاثة، إن الولادة لا يتعين معناها بوضع الجنين حتى تختص الآية بأمومة المرأة التي حملت به، وإنما لها معنى أوسع مما فهمه قدس سره، لأن الأب يسمى والدا وهو لا يمر بمثل هذه الحالة. قال تعالى وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى رب اغفر لي ولوالدي. إذن ماذا تعني الولادة؟ في المفردات للراغب قال تولد الشيء من الشيء حصوله عنه بسبب من الأسباب. هاي الأسباب التوليدية حتى بالمصطلح الفلسفي هم نستعمل هكذا نفس هذا المصطلح. إذن فالوالد يسمى والدا لأنه صاحب النطفة وسبب التكون، فكل تكون شيء من شيء يسمى توليد وولادة. فسمي الأب والدا لأن الوليد تكون من مائه فهو سبب لتكونه، هذا معنى الولادة وليس معنى الوضع الذي ذهبت إليه. طبعا فإذا هذا معنى الولادة ثبت عندنا، فصاحبة البويضة تسمى والدة أيضا، وتشملها الآية إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، لأنها أيضا والدة صاحبة البويضة باعتبارها سبب تكون هذا الجنين. فإذا فندنا أساس استقلال هذا القول، فالوالد سمي والدا لأنه صاحب النطفة وسبب التكون. تممنا الآن معنى الولادة ونسفنا أصل استدلال هذا القول، حينئذ نقول فالأم صاحبة النطفة هي والدة أيضا لنفس السبب، لأنها سبب لتكون هذه النطفة. وأنت قلت أن الولادة تعني أنه سبب التكون ومنشأ التكون، وهذه البويضة هي منشأ التكون، فهذه الأم أيضا تشملها الآية ولا تنافي أمومتها. ونتيجة هذه النقطة نحن فيها أن الآية شاملة للمرأتين ولا تعين إحداهما، بل يمكن أن صاحبة البويضة هي الأولى بتسمية الوالدة لأن هي أصل التكون وسبب التكون. ماذا بقي عندكما؟ نستمر نقطة الرابعة، إن الآية ناظرة إلى العلامة الأبرز في معرفة الأم وهي الحمل والولادة، وما كان يمكن أن يقال يومئذ إن أمهاتهم إلا اللائي أخذت البويضة منهن. يعني ماكو إذن نظر خاص بقضية الولادة في هذه الآية وسمتها أما، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، لا خصوصية للولادة حتى تتمسكون بها وتقول لاحظ الأم هي التي تلد، لا، إنما ذكرت الولادة باعتبارها العلامة الأبرز للأم. فماذا كنت تنتظر من القرآن في ذلك الزمان أن يقول إن أمهاتهم إلا التي أخذت البويضة منهن؟ وما يمكن يقول هذا، لأن هي صاحبة البويضة كانت، هي صاحبة الحمل وهي صاحبة الإنجاب، ماكو هي الحالة التي نشأت من التلقيح السلام. فالقرآن ذكر العلامة الأبرز وهي الوضع والولادة، لأن هي العلامة الظاهرة المعروفة. أما البويضة والنطفة وأمثاله خوش مدري واحد حتى يثبت بها شيء. فهذا إذن لا يوجد تركيز. هاي النقطة أريد أشير إلى أن ورود كلمة الولادة هنا لا لخصوصية فيها حتى تجعلوها هي مناط الاستدلال، إنما ذكرت وأوردت بأنها العلامة الأبرز، وما كان يمكن أن تعرف الأم بغير هذه الولادة. شاش أقول أن الأم هي التي أخذت البويضة منه، الأم صاحبة النطفة، ومن الذي يرى البويضة ومن الذي يرى النطفة حتى نعرف الأم؟ فإنما عرفت بالعلامة الأبرز لا لخصوصية فيها. إذن هذا الذي قلناه في النقطة الرابعة، أن الآية ناظرة إلى العلامة الأبرز في معرفة الأم وهي الحمل والولادة، وما كان يمكن أن يقال يومئذ إن أمهاتهم إلا اللائي أخذت البويضة منهن ونحو ذلك، لعدم معرفة الأمور السابقة على الحمل كتكون النطفة مثلا ونحوها، ضمن ما هو الغالب المتعارف في الأمهات بأن تكون صاحبة البويضة التي يلقحها الحيمن بالجماع هي من تحمل بالنطفة وتضع الحمل بعد اكتمال نموه. فليس فيها الآية نظر إلى خصوصية الحمل والولادة في صدق الأمومة فضلا عن جعلها الضابطة لا. خمسة، النقطة الخامسة وهو يمكن النقاط الآتية نقاط نقضية، هذا ملخص النقطة الخامسة، أنك سيدنا خصوص صرح الشهيد الصدر بذلك أستاذنا قدس الله نفسه، قال على أنه لا ربط بين الوليد وبين صاحبة البويضة. فنسألك سيدنا، يعني يجوز لهذا الوليد أن يتزوج هذه الأم؟ أنت تصرح تقول هي ليست أم ولا ربط بينهم، فما رأيك سيدنا؟ نريد أن نزوج هذا الوليد من هذه صاحبة البويضة التي لقح، تقبل بذلك؟ تقول لا يساعد عليه الوجدان الفقهي. فما معنى إذن هذا التصريح؟ تقول ولا ربط لصاحبة البويضة بالمولود. فالنقطة الخامسة إذن، يلزم من نفي النسب بين الولد والمرأة صاحبة النطفة عدم حرمة النكاح بينهما، فهل يلتزم قدس سره بهذه النتيجة؟ خصوص شهيد الصدر اللي صرح بذلك، يمكن سيد الخوئي يكون لازم كلامه هذا، أما لا موراه. نقطة السادسة، ماذا يقول مثلا، لأن أصل النقاش كان مع السيد الخوئي لذلك يتحدث بحديث المفرد ثم أضفت كلام السيد شهيد الصدر قدس الله نفسه. ستة، ماذا يقول مثلا في أم البويضة التي حملت بجنينها ثم نقل منها بعد ولوج الروح إلى رحم امرأة أخرى؟ هاي حالة أخرى ننقض بها. سيدنا مو أول ما صار التلقيح بين البويضة والحيمن نقلت إلى امرأة أخرى، لا تركت في رحم الزوجة إلى الشهر الرابع وولوج الروح، ثم نقلت إلى رحم المستأجرة أخرى واكتمل نموها إلى أن وضعت. فالمرأة التي فسرت الآية بها إلا اللائي ولدنهم ثانية، فأيضا تقول لا ربط بهذه الأم صاحبة البويضة التي حملت بالجنين إلى أن ولجت الروح. مقتضى كلامك حتى هذه ليست أمة، لأن تقول أن أمها تؤم إلا اللائي ولدنهم، فهذه أيضا ليست أمة، هذا نقض آخر إذن. فهل ينفي عنها الأمومة وهو مما لا يساعد عليه الوجدان الفقهي؟ سابعة، أيضا نقض آخر، النقض عليه بما لو نقلت البيضة المخصبة إلى رحم صناعية، لا مو رحم طبيعية، مو امرأة مستأجرة أخرى، رحم صناعية، فنمت فيه حتى تولد إنسان كامل، فهنا لم تتحقق ضابطة الأمومة التي هي الولادة، لا توجد ولادة هنا، اكتمل نمو اللطفة في الرحم الصناعية الآن اكتمل وأخرجوه. لا توجد ولادة التي تشير إليها في تفسير هذه الآية، ولا يعبر عن تلك الرحم الصناعية بأنها أم أكيدا. قوم من أمه؟ هو تاح المدين يقول أمه الأنبوبة الصناعية، وليست أم، أليس كذلك؟ فتعال احكي لنا من هي أم هذا الطفل في هذه الحال، من هي أمه؟ فهل يكون الأطفال المولودون بهذه الطريقة لا أم له؟ ضمن الاحتمالات الموجودة باعتبار أن الولادة المتعارفة وما يصاحبها من الطلق لم تحصل، وهذه النتيجة مما لا يساعد عليها الوجدان الفقهي في هذا المورد، لوجود المرأة التي نقلت منها نطفة، ويكون الإشكال أشد فيما لو فصل الجنين من صاحبة البويضة بعد نموه وتصوره وولوج الروح فيه مثلا. إذن هذه نقاط سبعة بلغات للرد على هذا القول بأن الأم هي التي حملت ووضعت وولدت، ورأينا أنها قول لا يمكن أن نأخذ به ولا المصير إليه. حينئذ تسأل سؤال وكأنك ترد علينا بعض الإشكالات، يعني هل تقول بأنه لا ربط، أرضعيد لك كلمة الشهيد الصدر عليك، حينئذ يعني هل تريد أن تقول لا ربط للأمة التي حملت وولدت بهذا الوليد وأن أمه هي صاحبة البويضة بمقتضى القول الأول، ولا ربط بينها، تريد أن تقول هذا؟ هذا إذن السؤال الذي يطرح نفسه هنا. فلذلك لا أجيب عن هذا السؤال المطوي وأقول هذا، ولكن من الصعب إلغاء دور المرأة التي حملت بالجنين. لا تفتهم من ذن اعتراضاتي على القول الثاني أني أريد ألغي كل دور وكل أثر وكل حكم لصاحبة الرحم المستأجرة التي حملت بالجنين وولدته. كيف؟ لإمكان تقريب عدة وجوه لحصول محرمية بين الولد والمرأة التي حملت به تشبه محرمية الأم. أولا نريد أن نحافظ على عناوين الترقيم، لأن كل ترقيم ربما يتضمن ترقيما آخر، فترقيم الوجوه راح أسوي أولا ثانيا ثالثا، وكل واحد ربما يكون ترقيم في داخله. فإذا هذا السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال، أنه نفهم من كلامك على أن الأم هي صاحبة البويضة ولا علاقة بين الوليد وبين الأم صاحبة الرحم التي حملت به؟ أقول لك لا، توجد عدة تقريبات لوجود علاقة ما، من خلال هذه التقريبات دعنا نكتشف ما هي حدود هذه العلاقة وما هي هذه الأحكام التي يمكن أن تحصل بين الوليد وبين الأم التي حملت به وأنجبته. عدة تقريبات، أولا فحوى ما دل على أن الرضاع محرم كالنسب، وتعريف الرضاع المحرم بأنه ما أنبت اللحم والدم، كصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومثلها روايات كثيرة طبعا معتبرة في نفس الباب. وفي صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت فيحرم عشر رضعات؟ قال لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. فإذن نجي لتقريب الاستدلال، هذا التقريب الأول، أولا أنه إذا كان رضاع يوم وليلة، تغذية جنين يوما وليلة يؤدي إلى أمومة وتحريم وأم الرضاعية، فتسعة أشهر من الحمل ومن التغذي لا توجب أمومة ولا محرمية، ليس من المعقول. هذه بالأولوية نستدل، بالأولوية نستدل. الروايات ذكرت العلة، قال لأنه ينبت العظم واللحم ويشد العظم، ليلة يوم وليلة و15 رضعة تحرم لأنها تنبت اللحم وتشد العظم، وحمل 9 أشهر وتغذية 9 أشهر لا تكون سببا للحرمة. هذا ذن التقريب الأول، فنذكر هذا التقريب. وتقريب الاستدلال بهذه الروايات بأولوية الحمل والتغذي من جسمها المستمر 9 أشهر على مجرد الإرضاع يوما وليلة ونحو ذلك، إما بالأولوية تستدل أو تستدل بعموم التعليل بإنبات اللحم وشد العظم، وهذا متحقق في الحمل. الإمام يعلل يقول له هل تحرم 10 أضعات؟ يقول له لا. لماذا؟ قال لأنه لا تنبت، لأنه لام تعليل، فإذا إنبات اللحم وشد العظم محرم معمم التعليل. إذا ما تستدل بالأولوية وتقول هذا قياس نعمم التعليل، أو قلنا بعموم. ويرد عليه عدة ردود. 1 إن الدليل أخص من المدعى الذي هو اعتبار الحامل أم النسبية، لأن غاية ما يستفاد من هذه الروايات حرمة النكاح بينهما وليس سائر آثار الأمومة، لذا لا توارث بين الأم الرضاعية وولدها. سلمنا استدلالكم، خلنا نفترض صحة هذا الاستدلال. غاية ما يستدل عليه ماذا؟ أنها صاحبة الرحم المستأجرة كالأم الرضاعية، وماذا يترتب على الأم الرضاعية؟ حرمة النكاح بينهم، لا توارث ولا الأحكام الأخرى. بينما بماذا تريدون تستدلون؟ على ماذا؟ على أنها أم النسبية. هذه الرواية لا تدل على أم النسبية، هذه تدل على أم الرضاعية. فإذا تم استدلالكم غايته أن صاحبة الرحم المستأجرة كالأم الرضاعية، انظروا ما هي أحكام الأم الرضاعية طبقوا هذا. فهذا الدليل لو تم فهو أخص من المدعى، لأنكم تريد أن تستدلون على أنه أم النسبية. 2 إن إنبات اللحم وشد العظم ليس وحده تمام العلة، تمام العلة حتى يعمم. وهكذا قلت في التقريب، تقول نستدل بعموم التعليل وهو نبات اللحم وشد العظم، لا هذا ليس تمام العلة، وإنما تمام العلة هذا مقيدا بالإرضاع الواجد للشروط الأخرى. لذا لو حصل إرضاع شد العظم وأنبت اللحم لكنه لم يكن بالتقام الثدي مثلا، أو كان خارج الحولين، تقولون لا يحرم، رغم أنه إرضاع 15 رضعة وأنبت اللحم وشد العظم، لكنه ما دام خارج الحولين إذا لا يحرم، وما دام مو عن طريق التقام الثدي لا يحرم. فإذا هذا ليس علة بدليل تخلفه في بعض الموارد. إنما إنبات اللحم وشد العظم محرما إذا كان منضما إلى سائر شروط الإرضاع الأخرى، وهي ليست متحققة فيما نحن فيه، ونحو ذلك فإنه لا يحرم. فالاستدلال إذن من القياس وليس من تعميم العلة. هذا إذن لم يكن تاما، هذا أولا، لهذا أكثر من رد عليه. ثم إن شاء الله ثانيا بإذن الله تعالى ونقدم الدرس ربع ساعة بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.